بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: فصل. وأن القرآن كلام الله تعالى، يعني مذهب أهل السنة والجماعة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل به في القدم بحرف يكتب وصوت يسمع ومعنى يعلم. يقول في الحاشية: وقوله في القدم ظاهر مذهب المؤلف أن كلام الله تعالى قديم لا تعلق له بالمشيئة، كما هو قول الكلابية ومن قال بقولهم، وسأتي في ثنايا كلامي عفى الله عنه ما يدل على ذلك. ومذهب السنة والجماعة أن نوع كلام الله سبحانه وتعالى قديم، وأحاده تحدث حسب المشيئة والإرادة. نعم، إذا كان هذا المذهب عنده أن كلام الله قديم لا تعلق له بالمشيئة فهذا كلام غلط، هذا كلام غلط، لكن هو قديم باعتبار النوع، حادث باعتبار الآحاد. فأصل الصفة لا يزال ربي سبحانه وتعالى يتكلم، وأما أحاد الكلام فإن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. يقول: وقالت المعتزلة: القرآن مخلوق وهو الذي في أيدينا. وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوت، ولم ينزل الله تعالى كلاما إلى الأرض، وجميع الكتب المنزلة التي في أيدي الأمم عندهم ليس بكلام الله تعالى وهو كلام الآدميين. وقالت الكرامية والإمامية: القرآن حادث، ومعنى الحادث عندهم أنه لم يتكلم به الباري في قدمه، وإنما تكلم به لما خلق الخلق. ولا يقولون أن إنه مخلوق، وإنما تكلم به لما خلق الخلق، ولا يقولون إنه مخلوق يعني حادث، بعدما خلق الله عز وجل الخلق تكلم به. والدلالة على بطلان القول المعتزلة قوله تبارك وتعالى اللي هو القول بأنه مخلوق، قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن كون الأشياء يكون بقوله كن، ولو كانت حرف كن مخلوقة لاحتاجت إلى كن أخرى يخلق بها. والله يقول: لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، إذا أراد شيئا أي خلق شيء، أن يقول له كن فيكون، فيكون هذا الشيء. فلو كن مخلوقة إذا تحتاج إلى كن تخلق بها، وهكذا تتسلسل، فيفضي ذلك الاحتياج إلى ما احتياجه إلى ما لا نهاية له، فحينئذ يفضي ذلك إلى أن تكون المخلوقات كلها قديمة مع الله تبارك وتعالى، فيفضي ذلك إلى الكفر، لأن هذا هو الكفر الصريح. فإذا بطل هذا لم يبق إلا أن تكون قديمة غير مخلوقة. فإن قيل بأن الله تبارك وتعالى لم يقل لأشياء كوني، وإنما كانت من غير أن يقول لها، ولا يمتنع أن يضاف إليه القول وإن كان غير قائل، كما قيل: امتلأ الحوض وقال قطن، ومعلوم أن الحوض لا قول له. والجواب من وجوه كثيرة، يعني بيرد المعتزلة يقول: ليس بلازم أن يكون الخلق بإيه؟ بالكلام، ليس بلازم، مثل إسناد قال للجماد. نعم، أحدها أن الله تعالى أخبر أن الأشياء تكون بإرادته وقوله، فإن جاز أن يكون بغير قول يقول لها جاز أن يكون من غير إرادة يريده، لأن الله علق الأمر على الاثنين، إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، يبقى أثبت إرادة وإيه وكلام، فإذا نفيت الكلام إن في الإرادة أيضا، وإن كانت الأشياء تكون بغير إرادته ولا قوله، ثبت كون الممكن بغير إرادة ولا كون ولا قول. الممكن هو الحادث يعني المخلوق، يعني إذا قلت ممكن يحصل بلا إرادة ولا قول، يبقى إذن المخلوقات توجد بلا إرادة ولا قول، وهذا فاسد بالإجماع، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقالت على أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وكون الأشياء المخلوقة بغير إرادة خالقة يكون عبثا أو يدل على العبث، وهذا أيضا فاسد بالإجماع. وأما ما ذكروا من البيت ومن إضافة القول إلى الحوض، فإنه إنما لم يقتضي إيجاب القول منه، لأنه جماد، والجماد لا يصح منه وجود القول، والباري تعالى حي ناطق، فإضافة القول إليه يقتضي إيجاده منه. ألا ترى أن الإرادة لما أضيفت إلى الجدار في قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه، كان ذلك منه غير حقيقة، وإن كان الإرادة له لعدم الإرادة منه وهو كونه جمادا، لم يجز أن يقال يجب أن يكون الباري غير مريد كالجدار، لا يصح وجود الإرادة منه، لأنه سبحانه وتعالى حي مريد لكل أشياء. يعني أنتم تمثلون بالحوض وتمثلون بهذا الحوض، أصلا لا يجب، لم يقتضي إجابة القول منه، لأن الحوض ليس له قول وليس له كلام. أما الباري سبحانه وتعالى فهو حي يتكلم، فإذا أسند القول إليه إذن أمكن وقوع القول منه. أما الجدار إذا أسند القول إليه فلا يمكن إيقاع القول منه. وجواب آخر وهو أن ما ذكروه يكون مجازا، كقول: إن كثر الكوز وتنظف الثوب، وإنما يستعمل ذلك فيهما إذا وجد الفعل الصادر من غيرهما. فإن قيل أي نعم يثبت المجاز، فإن قيل فعندكم أن الله تعالى تكلم بالقدم فلم تكن الأشياء عقيب قوله كن، فحينئذ يكون الكن موجودا في القدم والأشياء غير موجودة، وورود حرف كن من غير الإرادة محال على ما ادعيتم، فقد وجد كن ولم توجد الإرادة حالة وروده. والجواب أن نقول: إن الله تعالى أخبر أن الأشياء لا تكون بقوله كن إلا عند وجود إرادته لها، ولم يرد سبحانه وتعالى وجودها في قدمه، وإنما أراد وجودها في الثاني عند إيجادهم، فيبطل بهذا ما قالوه. يعني ورد عليهم، خرج من هذا بأن الله عز وجل إنما بين لنا أن الأشياء توجد عند وجود إيه؟ عند وجود كن، ولا توجد كن ثم بعد زمان توجد الأشياء. يقول في الحاشية: هذا لازم لمن ينكر الأفعال الاختيارية للرب سبحانه، كما هو قول الكلابية ومن نسج على أصولهم كالأشعرية، وقد التزم هذا المذهب المؤلف عفى الله عنه، كما هو ظاهر قولي في أكثر موضع من هذا الكتاب، على أن المصنف أجاب هنا بجواب أهل السنة المحضة وخالف مذهبه في ذلك، وجواب هذا متناقض مع قوله بقدم الكلام للزوم المحال وهو تقدم الكلام على الإرادة. فإن قيل كن حرفان والنون مرتبة على الكاف فهذا يدل على حدوث النون، الجواب: هذا سؤال فاسد، لأن عنده الكلام عرض، والعرض لا يتأتى فيه الترتيب، كالأرياح الطيبة في أكوان المسك والأرياح النتنة في أكوان الجيفة، وكالسواد والبياض وغير ذلك من الأعراض. وأما على أصلنا فإن القرآن ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وإنما وصفة لله تبارك وتعالى، ولأنه كما لم يجز أن تكون إرادته جسما ولا جوهرا ولا عرضا، فكذلك لا يجوز أن تكون صفاته جسما ولا جوهرا ولا عرضا، وإذا ثبت هذا فالترتيب إنما يتأتى في الأجسام والجواهر، أما في غير ذلك فلا، وسنشرح ذلك مبينا مع الأشعرية إن شاء الله تعالى. ودليل ثاني، يعني أن قولكم هذا إنما يكون في كلام المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا. دليل ثان وهو قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ففرق سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر بواو، فدل على أن الأمر غير مخلوق، لأن الله عطف الأمر على الخلق، والعطف في لغة العرب يقتضي المغايرة. فلو الأمر مخلوق لكان المعنى ألا له الخلق والخلق، ألا له الخلق والخلق، وهذا باطل طبعا. فلما فرق بين الخلق والأمر بواو دل على أن الأمر غير مخلوق. وكذلك قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومعلوم أنهما لا يقومان بمخلوق، لا يقومان بمخلوق. نعم. دليل ثالث وهو قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال ابن عباس وجماعة المفسرين أن معناه غير مخلوق. دليل رابع ما روى إمامنا أحمد رحمه الله في المحنة بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. دليل خامس ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من حفظ كتاب الله عز وجل وعمل به وعلمه الناس، لأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال مخلوق فهو كافر ملعون. طبعا لم يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دليل سادس ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وراويه حذيفة بن اليمان وأبو الدرداء أنه سئل عن القرآن فقال: كلام الله منزل غير مخلوق، كما قلنا لم يصح في ذلك شيء مرفوع إلى رسول الله، والأدلة الشرعية الموجودة كافية. دليل سابع ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت كلام الله تعالى. دليل ثامن ما روي عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أنه سئل عن القرآن هل خالق أم مخلوق، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وأنشد الشاعر في معنى قوله: كلام ربي لا تمارونه، ليس بمخلوق ولا خالق. دليل تاسع وهو أن القرآن لو كان محدثا فلا يخلو إما أن يكون الباري أحدثه في ذاته أو في ذات غيره، في ذات غيره لأنه حادث، إما أن يكون أحدثه في ذاته، وطبعا ده يقتضي حدوث الله عز وجل لأن الحادث المخلوق لا يكون في الخالق، أو في ذات غيره، أو أحدثه في نفسه قائما بنفسه، فلا يجوز أن يكون أحدثه في ذاته لأن ذاته ليس محلا للحوادث، ولا يجوز أن يكون أحدثه في ذات غيره، لأنه لو أحدثه في ذات غيره لكان كلاما لغيره، يبقى كلام الشجرة، كلام الجماد، ما يضيفه إلى نفسه. كما إذا حدث السواد والبياض في محل فإنهما صفة لمحليهما، ولا يجوز أن يكون أحدثه في نفسه، ولا يجوز أن يكون أحدثه في نفسه قائما بنفسه، لأن القرآن صفة له، والصفات لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من محل تقوم به، فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أن يكون قديما غير مخلوق. دليل عاشر وهو أنه لا يخلو إما أن يكون الباري جل وعلا متكلما في قدمه أو غير متكلم، لا يجوز أن يكون غير متكلم في قدمه، لأنه لو جاز ذلك عليه لوجب وصفه بضد من أضداد الكلام الذي هو الخرص والسكوت. إذا قلت بأن الله لا يوصف في وقت من أوقات في القدم أو غير متكلم، معناه أنك تعطيه ضد ذلك وهو الخرص، لأن من ليس متكلف هو إما ساكت أو أخرس، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولأنه لو كان فيما لم يزل من الزمان ساكتا لكان السكوت صفة قديمة، والقدم يستحيل عدمه، فكان يجب أن نقول إنه متكلم، لأنه إذا وجد الكلام عدم السكوت. ولما أجمعنا على أنه متكلم الآن دل على قدم كلامه. ألا ترى أنه لو وصف بغير العلم في القدم لوجب وصفه بضده الذي هو الجهل، لأن الحي لا يخلو من وصفه بالشيء أو بضده مع عدمه، كما يقول الجهمية يقول الصفات مخلوقة. طيب معنى أن الصفات مخلوقة يعني حدثت بعد أن لم تكن. طيب يوم أن لم تكن كانت توجد أضدادها، فإذا قلت العلم حادث فقبل حصول العلم يكون جاهلا، وإذا قلت القدرة حادثة يبقى قبل ذلك الضعف موجود العجز، وإذا قلت القوة حادثة يبقى عكس الضعف، وهكذا. لكن لا يزال ربنا سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات، هي صفات أزلية. فإن قيل إذا قلتم إنه متكلم فيما لم يزل ولا متكلم هناك ولا هو مفتقر إلى أن يتذكر، كان كلامه عبثا. والجواب عنه من وجوه كثيرة. أحدها أن العبث هو الكلام الفاسد. طبعا مسألة الخرص نعم هذه لا تثبت له عز وجل، لما السكوت فيها بعض النصوص التي قال بعض العلماء بإثبات ذلك، لكن مقيد يعني على وجه الإخبار، سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. فتكون على وجه الإخبار بالموارد التي وردت في الشرع، على الموارد التي وردت في الشرع. نعم قال إيه؟ نعم يعني يقول شيخ الإسلام فثبت بالسنة الإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون طارة عن التكلم وطارة عن إظهار الكلام وإعلامه، لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم، كما هو قول ابن كلاب والأشعري ومن قال بذلك من الفقهاء والحديث والصوفية من الحنابلة وغيرهم، فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم، أو يطلقوا لفظه ويفسروا بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم. لكن الصحيح هو ما فصل رحمه الله تعالى، يقول بأن السنة والإجماع ثبت بالسكوت. نعم أصل المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي أصل. أما الكيفية بالنسبة لله عز وجل فالله أعلم به، مثل أنت تفسر الشيء، تفسر المكر منه المحمود ومنه المذموم وكذا، أما صفة مكر الله عز وجل كيفية ذلك فالله عز وجل أعلم به. ومثل تفسيرك العجب تعجب. نعم لو ثبت السكوت لثبت الكلام كيف؟ يعني تقصد إثبات الكلام ولا إثبات السكوت؟ إثبات الكلام مش محتاج مفهوم، هذا إثبات الكلام ثابت بالمنطوق. نعم إثبات الكلام يعني ثابت بالمنطوق. كذلك في حديث في الآية الرؤية ثابتة بالمنطوق، رؤية ثابتة بالمنطوق، فهذه الآية ما تخالف منطوقا، طالما ما خالفت منطوقا خلاص. نعم. قال فإن قيل إذا قلتم إنه متكلم فيما لم يزل ولا متكلم هناك ولو مفتقر إلى أن يتذكر كان كلامه عبثا، الجواب من وجوه: أحدها أن العبث هو الكلام الفاسد، وكلام الباري تعالى ليس بفاسد، ألا ترى أنه لا يوصف بالعبث والهذيان؟ إلا كل كلام المتكلم الذي لا معنى لا يوصف بالعبث والهذيان، إلا كل كلام المتكلم الذي لا معنى لكلامه سواء كان بحضرة من يسمعه أو لم يكن، ولا يكون خلوه عن المتكلم عبثا. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه هو أن كل من خلى بنفسه في تصنيف كتاب أو تسجيع خطب أو نظم شعر من حكمة أو غيره لا يقال إنه عابث لخلوه عن المكلم والمخاطب. فكذلك في مسألة، هل لما واحد يجلس يعني هما بيستدلوا على انه انتم تثبتون الكلام ها وتقول هو في الازل، طيب يعني يوم ان لم يكن هناك من يسمعه يبقى هذا عبث، فالعبث عندهم ان يكون كلام ولا احد يسمعه، فاصلوا على هذا ان ذلك يكون عبثا. فهو يرد عليهم يقول لهم أن خلو النفس ليس يدل على العبث، فهناك من يصنف الكتاب ويسجع خطب وينظم شعر أو ينظم شعرا من حكمة أو غيره لا يقال أنه عبث بخلو عن المكلم والمخاطب، فكذلك في مسألتنا. وجواب آخر هو أنه سبحانه وتعالى لم يزل عالما قادرا بنفسه ولا مقدور عليه ولا معلوم، ولم ينسب إلى العبث ولا مقدور عليه ولا معلوم، لم يزل عالما قادرا بنفسه ولا مقدور عليه لأن الله كان ولا شيء معه، ولا معلوما يعني يوجد كان الله ولا شيء معه، ولم ينسب إلى العبث، فكذلك في مسألتنا. فإن احتج المخالف بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر، لكن هنا لابد أن نقرر شيئا وهو أن صحيح فرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوقات ليست قديمة مقيدة من رب سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نعلم أن ربنا لا يزال يفعل ولا تزال هناك من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وليست المخلوقات هي العالم المشاهد الموجود الآن، فلا تزال المخلوقات ولا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل ولا يزال ربي سبحانه وتعالى فعالا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يزال هذا موصوفا، لا يزال ربي موصوفا بهذه الأوصاف. نعم. فنحتج المخالف بقوله تعالى ما يأتي من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوهم يلعبون، فالجواب عنه من وجوه كثيرة، يعني ظاهر الآية أن الكلام محدث، فالجواب عنه من وجوه كثيرة. أحدها أن معنى القول محدث أي جلي واضح، لأن العرب تقول أحدث الصيقل السيف والمرآة إذا جلاهما، ومنه قول جرير ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك وقالوا محدث غير صارم، أي سيف جلي غير قاطع، فيكون معنى الآية المبالغة في ذمهم لأنهم سمعوا ذكرا جليا واضحا فلعبوا عند سماعه. والجواب الثاني يبقى معنى، هو يقول يبقى معنى محدث هنا يعني جلي واضح. المعنى الثاني قوله محدث المراد به ذكر غير القرآن، لأنه ذكر منكرا، ما يأتيه من ذكر من ربه محدث، يبقى هذا غير القرآن وليس هو القرآن. الجواب الثالث هو أن قوله محدث عائد إلى استماعهم دون الذكر، والذي يدل على صحة هذا التأويل هو أن الخبر غير المخبر عنه، فالخبر هنا هو القرآن والمخبر عنهم يعني هم المستمعون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوا وهم يلعبون. فالإحداث هنا يعود إليهم ليس إلى القرآن، فهو عائد إلى استماعهم، عائد إلى استماعهم، استماع محدث، وليس أن القرآن نفسه هو المحدث، لكن استماعهم هو المحدث. فيكون هنا الوصف هنا عائد إلى ماذا؟ إلى الاستماع. فإما أن يقال محدث بمعنى واضح جلي، وإما أن يقال محدث بمعنى أن هذا الوصف لا يعود على القرآن بل على غيره، على ذكر غير القرآن، وإما أن يقال هذا عائد على استماعهم ليس عائدا على القرآن. والجواب الرابع هو أن الآية حجة على المخالف، هو أن حرف من للتبعيض، وهذا يدل على أن ثمة ذكر قديم وليس عندهم ذكر قديم، ما يأتي من ذكر من ربهم محدثين. يقول الآية حجة على المخالف هو أن حرف من للتبعيض، وهذا يدل على أن ثمة ذكر قديم وليس عندهم ذكر قديم. والجواب الخامس هو أن معنى قول محدث أي محدث التنزيل، لأن الله تعالى تكلم به في القدم ولما بعث محمدا أنزله عليه. نعم، والمشهور عند أهل السنة أن محدث معنى محدث الإنزال كما هو ذكر في الجواب الخامس، محدث التنزيل أي أن الله سبحانه وتعالى أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث. فمحدث يعني نزولا من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه متكلم. وأما القرآن فقد وجد في اللوح المحفوظ، وجد في اللوح المحفوظ وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. القرآن كله الذي بين يدينا الآن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. طيب، نقف عند احتجاج المخالف بقول الله خالق كل شيء. يعني الحقيقة في هذا المبحث يلجأ يعني إلى عبارات تشبه عبارات المتكلمين. لا، في الأخير قال محدث التنزيل، لأن الله تعالى تكلم به في القدم ولما بعث محمدا أنزله عليه، لكن هو الإشكال عندنا يقول تكلم به فين؟ في القدم. يقول هذا ظاهر، فهذا المؤلف يرى قدم النوع والآحاد لصفة كلام الرب سبحانه وتعالى، وأنها غير متعلقة بمشيئته وإرادته كما هو مذهب الكلابية في ذلك. يعني يرى أن القدم عائد عن النوع والآحاد، أن الله تكلم بأحاد هذا فين؟ في القدم. يرى أن قدم النوع والآحاد لصفة، هذا كلام المحشي، ظاهر أن المؤلف يرى قدم النوع والآحاد لصفة كلام الرب سبحانه، وأنها غير متعلقة بمشيئته وإرادته كما هو مذهب الكلابية في ذلك، اللي هو الأحد يعني، اللي هو الأحد غير متعلقة بمشيئة وكذا. لا، وما قصده مخلوق بالإحداث أن الخلق، وبيرد على قوله أنه محدث يعني مخلوق، وبيرد أنه ليس مخلوقا، فيقول لو كان محدثا يعني مخلوقا فلا يخلو، إما أن يكون الباري أحدثه في ذاته أو في ذات غيره أو أحدثه في نفسه قائما بنفسه. ومن جهة الخلق يرد عليه أنه ليس مخلوق فين؟ في ذاته، فالله لا تحل الحوادث. في غيره إذن يضاف إلى الغيظ، ويقصد هذا. نعم، إنما هو حاصل ما عنده أنه يرى القديم يعني أن الله عز وجل تكلم به فين؟ في القدم، تكلم به في القدم، ولا نعلم دليلا على هذا، إنما نعلم نعم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجده في اللوح المحفوظ، ووجود في اللوح المحفوظ وجود كتابة مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن أما صفة الكلام نعم هذه ثابتة من الله سبحانه وتعالى أزلا، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يتكلم، لكن أحد الكلام هذه تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة. هو عنده الإشكال عنده أن القرآن كأحد مو متعلق بمشيئة، هذا تكلم الله عز وجل به فين؟ في القدم. إحنا عندنا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، أما أحد هذه الآيات وكذا فإن الله عز وجل يتكلم بها كلاما حقيقيا بحرف وصوت، يسمع ذلك جبريل ثم ينزل بذلك جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.